إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وآله وسلم تسليمًا كثيرًا. هذا هو المجلس الأول في تفسير سورة النور، وكما اعتدنا نذكر خمسة أمور. الأمر الأول اسم السورة، فهي سورة النور. قد ذكر النور فيها خمس مرات، في الآية 35 قال الله عز وجل: الله نور السماوات والأرض، مثل نوره كمشكاة فيها مصباح، المصباح في زجاج، الزجاجة كأنها كوكب دري. طبعا المراد بالنور هنا أيها الأخوة نور الوحي، مثل نوره الوحي، والله تبارك وتعالى نور، وحجابه نور، وكتابه نور، ودينه نور. المراد بالنور ها هنا هو نور الوحي. الزجاجة كأنها كوكب دري يوقد من شجرة مباركة زيتون لا شرقية ولا غربية، فيكون زيتها صافيا غاية الصفاء، ولذا قال سبحانه: يكاد زيتها يضيء ولو لم تمسسه نار فكيف إذا مسته النار. نور على نور، يعني عندما يوقد به النار فيصبح نور على نور. طبعا الآية سنفسرها تفسيرا كاملا في موضعها إن شاء الله، لكن المراد هنا يعني ذكر اسم السورة: نور على نور، يهدي الله لنوره من يشاء. نور على نور، نور الوحي على نور الفطرة، الإنسان يولد على الفطرة، فطر الإسلام والإسلام نور، بعدين يأتي نور الوحي. يهدي الله لنوره من يشاء، لنوره يعني يهدي لوحيه وما فيه من الأوامر والنواهي، ويضرب الله الأمثال للناس والله بكل شيء عليم. هذه السورة ذكر فيها النور كم مرة؟ 1، 2، 3، 4، 5، هذه وحدها 5. نعم، فإذن 5 مرات في الآية 35، وفي الآية 40 ذكر النور مرتين. قال سبحانه في الآية 40: ومن لم يجعل الله له نورا فما له من نور. فهذان مرتان، فيكون مجموع ما ذكر في السورة 7 مرات. فسميت سورة النور، نور الوحي، وما اشتمل عليه من عقيدة هي نور، ومن أحكام مأمورات ومنهيات هي نور، وآداب وأخلاق هي نور، ومعاملات قائمة على العدل هي نور. فسميت السورة سورة النور لما ذكر فيها من النور. والنور كما ذكرنا الوحي، ولذا تكرر ذكر الآيات في هذه السورة، تكرر ذكر الآيات كما قال سبحانه: وأنزلنا إليكم نورا مبينا، فالآيات نور. تكرر ذكر الآيات في الآية الأولى رقم 1، وأنزلنا فيها إيش؟ آيات بينات، آيات نور. وفي الآية 18: ويبين الله لكم الآيات. وفي الآية 34: في الآية 34: ولقد أنزلنا إليكم آيات مبينات. في الآية 46: لقد أنزلنا آيات مبينات. في الآية 58: كذلك يبين الله لكم الآيات. التي بعدها: كذلك يبين الله لكم آياته. وكذلك في الآية 61: كذلك يبين الله لكم الآيات لعلكم تعقلون. فلما كانت السورة سورة النور، والنور هو الوحي الذي هو الآيات التي تنزل من عند الله عز وجل، أيضا تكرر فيها ذكر الآيات. وسورة النور سورة مجتمعية كسورة الحجرات. يعني سورة مجتمعية؟ يعني سورة اشتملت على أحكام الاجتماع، أحكام الاجتماع. شوف مثلا اجتماع الرجل والمرأة، لا بد أن يكون اجتماعا على الشرع بالنكاح، ما يكون بالزنا. القذف، تسلط اللسان على إنساء فيحرم أن يتسلط اللسان على إنسان بالباطل، أحكام الاجتماع. اللعان الذي يكون بين الزوجين، أحكام الاجتماع. الاستئذان، الاستئذان الخارجي والاستئذان الداخلي، أيضا أحكام الاجتماع. غض البصر، أحكام الاجتماع. زينة النساء، ولا يبدين زينتهن إلا لكذا وكذا وكذا، أحكام الاجتماع. وكذلك الأكل من البيوت، من بيوتكم أو بيوت آبائكم، أحكام الاجتماع. فالسورة سورة إيش؟ سورة مجتمعية. كما أن سورة الحجرات سورة مجتمعية، من أول ماذا؟ يا أيها الذين آمنوا لا تقدموا بين يدي الله ورسوله. عندما تكونون مع الرسول لا تقدموا بين يديه بالكلام، وإنما تنتظرون حتى يقول، فإذا قال فاسمعوا له وأطيعوا. وأيضا إن الذين ينادونك من وراء الحجرات، أحكام الاجتماع. يا أيها الذين آمنوا إن جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا، أحكام الاجتماع. وإن طائفتان من المؤمنين اقتتلوا، يا أيها الذين آمنوا لا يسخر قوم من قوم عسى، أحكام الاجتماع. ولا تلمزوا أنفسكم ولا تنابزوا بالألقاب يا أيها الذين آمنوا اجتنبوا كثيرا من الظن أحكام الاجتماع وهكذا. فالمجتمع الذي يريد سعادة الدنيا قبل سعادة الآخرة فعليه بتطبيق ما في سورة النور وسورة الحجرات. في سورة النور منهاج التعامل مع الشائعات، هذا من أهم ما يكون. الشائعات هذه تقتل المجتمعات وتهدمها، حتى كانت تقوم الحروب بين العرب بسبب كلمة إيش أشيعت قد لا يكون لها أصل. فصورة مجتمعية، فلا يستقر المجتمع ولا يكون نورا إلا بالوحي. هذا كله في النقطة الأولى اسم الصورة. ومن خلال النقطة الأولى اتضحت النقطة الثانية وهي موضوع الصورة. ما هو موضوع الصورة؟ أحكام الاجتماع. وهذه الأحكام هي آيات من الوحي، فهي النور وما سواه ظلام، كما ضرب الله عز وجل المثل لمجتمع الكفار والمنافقين، ظلمات بعضها فوق بعض. إذا أخرج يده لم يكد يراها، فإذا هو إيش؟ فهو لا يرى. الكافر لا يرى، لا يرى ما ينفعه. فهذا موضوعه. طيب، النقطة الثالثة المناسبة بين الاسم والموضوع، أن النور يكون بتطبيق أحكام الله عز وجل. سورة النور فيها الأحكام، الأحكام نور، والنور يكون بالعمل بحكم الله عز وجل. النقطة الرابعة فضلها، لم يثبت في فضلها بالخصوص شيء، إلا يعني إلا ما ذكر ولا يصح. فمن ذلك مثلا ما أخرجه الحاكم والبيهقي في الشعب عن عائشة مرفوعا، قال: لا تنزلوهن الغرف ولا تعلموهن الكتابة، يعني النساء. طبعا هذا إما موضوع أو منكر، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال للشفاء بنت عبد الله: ألا تعلمين هذه رقية النملة كما علمتيها الكتابة؟ ألا تعلمين هذه، يعني حفص. فالنبي صلى الله عليه وسلم حض الشفاء بنت عبد الله أن تعلم حفصة الإيش؟ الكتابة. فهنا كيف يقال ولا تعلموهن الكتابة؟ قال: وعلموهن الغزل وسورة النور. فهذا لا يصح. وعن مجاهد مرسلا طبعا: علموا رجالكم سورة المائدة وعلموا نساءكم سورة النور. هذا مرسل. وعن حارث بن مضرب قال: كتب إلينا عمر بن الخطاب أن تعلموا سورة النساء والأحزاب والنور. هذا لا بأس به. كذلك سورة النساء أيها الإخوة من السور الإيش؟ من السور المجتمعية. وسورة الإيش كمان؟ المائدة والبقرة، الأحزاب، هذه كلها يعني صور لإصلاح المجتمع. سورة النور، النساء، المائدة، الأحزاب، البقرة، أيضا سورة الطلاق، كل هذا لأنها سور، لأنها اشتملت على الأحكام، لأنها اشتملت على الأحكام. والأحكام هي العمل بالإيمان، والإيمان قول وإيش؟ قول وعمل. طيب، النقطة الخامسة مناسبتها لما قبلها، قبلها سورة الإيش؟ المؤمنون. فالمناسبة واضحة، وهي ماذا؟ أن المؤمنين في نور، قد أفلح المؤمنون، والمؤمنون في نور. والكافرون في ظلم، فهذا وجه. وجه آخر أن النور هو العمل بالإيمان، فإذا كانت هذه سورة المؤمنون فالمؤمنون يعملون بإيمانهم فيكونون في نور. طيب، هذا إجمالا. وأما تفصيلا فهناك مواضع في سورة المؤمنون: والذين هم لفروجهم حافظون، وفي سورة النور: قل للمؤمنين يغضوا من أبصارهم ويحفظوا فروجهم. ففصل حفظ الفرج في سورة النور، وأيضا في سورة المؤمنون: أفحسبتم أنما خلقناكم عبثا، يعني لا تؤمرون ولا تنهوا. فجاء في سورة النور الإيش؟ الأوامر والنواهي. وسورة النور طبعا سورة مدنية، فهذا يعني ما يتعلق بهذه المقدمة التي يعني لا بد منها. قال الله عز وجل: سورة أنزلناها، سورة أنزلناها، مع أنه معلوم أن النكرة يعني فيها إبهام، إلا أنها هنا فيها ماذا؟ فيها تفخيم. سورة أنزلناها، فالتنكير هنا للإيش؟ للتعظيم. التنكير هنا للتعظيم، التنكير للتعظيم، كما في قوله تعالى: إنهم يكيدون كيدا، هذا للتحقير، وأكيد إيش؟ كيدا، هذا للتعظيم. شوف، نكرة واحدة في موضع للتنكير وفي موضع للتحقير وفي موضع للتعظيم. فهنا سورة أنزلناها، كما تقول مثلا: عالم بالمدينة، ويكون معلوما للناس، يكون معلوما للناس أنه مالك، أنه فلان، أنه كذا. سورة أنزلناها. هم طبعا يختلفون هل هذا مبتدأ ولا خبر، فبعضهم يقول هذا خبر والمبتدأ إيش؟ محذوف، والتقدير هذه سورة. لكن هذا الإخبار يعني ما في فائدة، طب المؤمنين كمان إيش؟ سورة، والفاتحة سورة، والبقرة سورة. فليس المراد الإخبار، وإنما المراد إيش؟ تعظيم هذه السورة. وهذا من فضائلها، صح ما جاء فيها أحاديث، لكن الافتتاح بهذا يدل على تعظيم هذه السورة. سورة أنزلناها، أنزلناها وفرضناها، فرضناها أي فرضنا العمل بالأحكام التي اشتملت عليها. وأنزلنا فيها آيات بينات. لماذا كرر الإنزال أيضا للتعظيم؟ الإنزال الأول إنزال للصورة، سورة أنزلناها مجملا، والإنزال الثاني أنزلنا فيها آيات، هذا لما اشتملت عليه. وأنزلنا فيها آيات بينات، ولما كانت الآيات بينات فقال لعلكم إيش تذكرون، ما قال تتفكرون ولا تعقلون، لأنها بينات. فإذا بس مطلوب منك أن بمجرد التذكير بها أن تعمل بها. مثلا الزانية والزاني فاجلدوا كل واحد منهما 100 جلدة، مش عايزة تفكير، عايزة إيش تذكر حتى تعمل بها. فمن أجل هذا لعلكم تذكروا. ثم بعد هذه الآية الإجمالية يفصل سبحانه وتعالى ما فيها من الآيات والأحكام. فأول ما بدأ بحكم الزنا، ثم حكم القذف، ثم اللعان، ثم الاستئذان، ثم غض البصر وحفظ الفرج، ثم زينة النساء، ثم استئذان الأقارب، ثم آداب الاختلاط في البيوت من الأكل ونحوه. إذن التفصيل صبرك، التفصيل يأتي بعد ذلك لإيش؟ وأنزلنا فيها آيات، آيات بينات، آيات بينات اشتملت على أحكام واضحات. الزانية والزاني فاجلدوا كل واحد منهما 100 جلدة. لماذا بدأ بالزانية؟ قال الشوكاني وذكر يعني أوجها، هذا في المجلد الرابع، انتقلنا المجلد الرابع صفحة 7. قال ووجه تقديم الزانية أن الزنا في ذلك الزمان كان في النساء أكثر، حتى كان لهن رايات تنصب على أبوابهن ولا يخفى ضعف هذا الوجه، لأن القرآن صالح لكل زمان ومكان. طيب وجه آخر، قال أن المرأة هي الأصل في الفعل، صحيح؟ الرجل إذا ما وجد مرأة فما يتصور منه الزنا، فهي الأصل في الفعل، سبحان الله. وجه ثالث، قيل لأن الشهوة فيها أكثر وعليها أغلب، هذا أيضا ضعيف. وقيل لأن العار فيهن أكثر، فقدم ذكر الزانية تغليظا واهتماما، هذا يعني بعض ما ذكروه في هذه الأوجه. نعم، ولذا أيها الإخوة النبي صلى الله عليه وسلم قال ما تركت بعدي فتنة أضر على الرجال من النساء، وقال صلى الله عليه وسلم اتقوا الدنيا واتقوا النساء، فإن أول فتنة بني إسرائيل كانت في النساء. ولذلك المجتمع المحافظ على نسائه يكون محافظا على دينه، هذا معروف، المجتمع المحافظ على دينه يكون محافظا على، نعم، المحافظ على نسائه يكون محافظا على دينه. الزانية والزاني، طيب ما هو الزنا؟ الزنا هو الوطء المحرم الذي ليس في نكاح ولا في شبهة نكاح. شبهة نكاح يعني إيش؟ واحد يتصور مثلا أن هذه المرأة تحل له، ثم يتبين أنها لا تحل له، يعني تزوجها بشبهة نكاح، هذا لا يكون زنا. الزانية والزاني فاجلدوا. نعم فاجلدوا، والجلد هو ضرب الإيش؟ ضرب الجلد، الجلد ضرب الجلد. ما يضرب العظام ولا يضرب اللحم، فالمقصود بالضرب هو الإيش؟ هو الجلد. ولذا مرة ابن عمر أقام الحد على جارية له، فكأن ابن سالم ما عجبه، قال يا أبتاه، يعني قال له يا ابن ما أمرني الله عز وجل أن أقتلها، فيتجنب وجهها ورأسها ويضرب إيش؟ يضرب جلدها. فاجلدوا كل واحد منهما 100 جلد. وفرقت السنة والقرآن الإيش؟ المنسوخ بين الزاني المحصن وإيش؟ غير المحصن. الزاني المحصن هو الذي تزوج زواجا صحيحا، فبينت السنة أنه يرجم، وكذلك القرآن المنسوخ. فقد كانت هناك آية تتلى: الشيخ والشيخة فارجموهما البتة نكالا من الله، هذا كان قرآنا يتلى، فنسخ لفظه وبقي إيش؟ حكم. الزانية والزاني فاجلدوا كل واحد منهما 100 جلد. وطبعا هناك أناس ينكرون الرجم، يقولون ليس في القرآن. طيب أين السنة المتواترة وأين الإجماع؟ عمر رضي الله عنه خطب على المنبر قال: لقد رجم رسول الله صلى الله عليه وسلم ورجمنا بعده، فيوشك أن ينكر ذلك أناس. وسيأتي: الزانية والزاني فاجلدوا كل واحد منهما 100 جلد. طيب، وبينت السنة أيضا أنه علاوة على الجلد أنه يغرب عاما. سبحان الله، شوف كيف صورة مجتمعية. هذا الذي جلد، جلده فيه فائدة وتغريبه فيه فائدة، أما جلده فمن أجل أن يرتدع غيره، وأما تغريبه فمن أجل ألا يفسد غيره. الناس عندما يطالعونه ربما يفعلون مثله فيغرب، حتى الناس ينسوا، حتى ينسى الناس شأنهم. طيب، وهل التغريب يعني حتى للزانية؟ سيأتي إن شاء الله، كل هذا سيأتي. الزانية والزاني فاجلدوا كل واحد منهما 100 جلد. ولا تأخذكم بهما رأفة. الرأفة هي يعني أرق الرحمة، يعني لا تأخذكم بهما أدنى رحمة. ولا تأخذكم بهما رأفة في دين الله. في دين الله يعني في حكم الله. ما كان ليأخذ أخاه في إيش؟ في دين الملك، يعني في حكم الملك. ولا تأخذكم بهما رأفة في دين الله، يعني في حكم الله، بحيث أنه يترتب على هذه الرأفة أن تتركوا العمل بالحكم. هذا قول. القول الآخر قالوا: ولا تأخذكم بهما رأفة في دين الله، يعني عند تطبيق حكم الله، يعني أثناء الجلد، فلا تأخذكم بهما رأفة، فيضرب ضربا ولكن ضربا غير مبرر، لكن ضرب شديد لكن غير مبرح. إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر. شوف سورة المؤمنون، قد أفلح المؤمنون، هذا من المناسبات. فالمؤمن يطبق أحكام الله عز وجل، أما أنه يقول أنا مؤمن ولا يطبق أحكام الله عز وجل فهذه دعوة، هذه دعوة. إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر فهذا حض على ماذا؟ على القيام بأحكام الله وتطبيق أحكام الله. إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر وليشهد عذابهما طائفة من المؤمنين. فإذا جلد وتغريب وإيش؟ خلينا نقول فضيحة؟ لا مش فضيحة. وليشهد عذابهما طائفة من المؤمنين. ها؟ إشهاد ولا تشهير به؟ نعم. وليشهد عذابهما، هنا من ليست من الشهادة التي هي الشهادة، وإنما من الشهود يعني الرؤية. وليشهد عذابهما طائفة من المؤمنين. إيش معنى الطائفة؟ قال الشوكاني الطائفة من الطوف، فلا بد أن الطائفة يعني يكون فيها طوف، تكون محيطة يعني. فيظهر بهذا ضعف من قال أن الطائفة تكون إيش؟ منهم من قال الطائفة يكون واحدا، لا، لأن الواحد لا يحصل به. طيب اثنين كمان ما يحصل به الطوف، إنما يحصل الطوف بالإيش؟ بالثلاث. لو حطيت ثلاث نقاط أبو معاذ مهندس يقدر يعني قربنا من الدائرة. نعم. عثمان كمان مهندس. نعم. وليشهد عذابهما طائفة من المؤمنين. ثم قال سبحانه مبينا أحكام الزاني والزانية، قال الزاني لا ينكح إلا زانية أو مشركة. هل هذا خبر ولا حكم؟ اختلف المفسرون، هل هذا خبر ولا حكم؟ يعني مثلا والمطلقات يتربصن، لفظه لفظ الإيش؟ ها؟ لفظ الخبر، لكن المراد به الحكم. طيب هنا الزاني لا ينكح إلا زاني، لو كانت اللا يعني نافية، وهو طبعا نافية، ما في حد قرأ الزاني لا ينكح، لو كانت مجزومة فكان يكون ناهي، فيكون إيش؟ يكون حكما، يكون طلبا. الزاني لا ينكح إلا، قالوا هذا خبر. الآخرون قالوا لا، هذا خبر مراد به الإيش؟ مراد به الحكم، هذا خبر مراد به الحكم. فالذين قالوا خبر قالوا الزاني لا ينكح إلا زانية أو مشركة، يعني إذا قلنا أن الآية خبر فيكون المعنى ماذا؟ الزاني لا ينكح إلا زانية، يعني لا يطاوعه على زناه إلا زانية مثله، تلتزم حكم الله ولكنها تخالفه مغلوبة، غلبتها نفسها. طيب المشركة أصلا لا تلتزم إيش؟ لا تلتزم حكم الله. وهذه القاعدة يلتزم وما يلتزم، هذه قاعدة مهمة في التكفير. نعم، هذه قاعدة مهمة في التكفير. ما الفرق بين زنا المؤمنة وزنا المشركة؟ المؤمنة تلتزم أحكام الله عز وجل إجمالا لأنها مؤمنة، ولكنها تخالفها معصية، تغلبها نفسها. وأما المشركة فأصلا لا تلتزم إيش؟ لا تلتزم أحكام الله عز وجل. ويعني هذا المعنى قد بينه الشيخ السعدي بيانا شافيا قال فأخبر، الشيخ السعدي جعل هذا إيش؟ خبر. فأخبر أن الزاني لا يقدم على نكاحه من النساء إلا أنثى زانية تناسب حاله حالها، أو مشركة بالله لا تؤمن ولا تلتزم أمر الله. قال والزانية كذلك لا ينكحها إلا زان أو مشرك. قال ومعنى الآية أن من اتصف بالزنا من رجل أو امرأة ولم يتب من ذلك، خلي بالك الكلام الشيخ دقيق، الزاني الزانية الذي وصفه الزنا، وهذا إنما يكون في حال عدم الإيش؟ عدم التوب، يعني يكون معروفا أن هذا زاني وهذه زانية، هذا يستفاد من التعريف الزاني الزانية، يعني الذي هو مصر على هذه الكبيرة ولم يتب منها. فالشيخ يقول ومعنى الآية أن من اتصف بالزنا من رجل أو امرأة ولم يتب من ذلك أن المقدم على نكاحه مع تحريم الله لذلك لا يخلو، إما أن لا يكون ملتزما لحكم الله ورسوله فهذا لا يكون إلا مشركا، وإما أن يكون ملتزما لحكم الله ورسوله فأقدم على نكاحه مع علمه بزنا فإن هذا النكاح زنا والناكح زان مسافح. فالشيخ بدأ تفسير الآية بالإيش؟ بالخبر، ونهاها بالطلب، يعني قال في مثل هذه الحالة الذي يقدم على نكاح الزانية مع علمه بزناها فهذا نكاحه إيش؟ نكاحه غير صحيح، وهو مذهب الإمام أحمد. وخالف الجمهور فقالوا نكاح الزواني نكاح صحيح، وستأتي كل هذا سيأتي إن شاء الله، لكن نحن نريد أن نأخذ المعنى الإجمالي. فإذا الزاني لا ينكح إلا زانية أو مشركة، والزانية لا ينكحها إلا زان أو مشرك. هذا كله أيها الإخوة لو جعلنا أن النكاح هنا النكاح الذي هو بمعنى الإيش؟ الزواج. ابن عباس ريحنا وقال إيش؟ النكاح أصلا هنا ليس الزواج، وإنما النكاح هنا بمعنى الوطن، يعني إيش؟ الزاني لا يطأ إلا زانية أو مشركة، والزانية لا يطأها إلا زان أو مشرك. لكن الحقيقة مع أن هذا قول ابن عباس، لكن قول الفائدة فيه إيش؟ قليلة، وإنما الفائدة في الأول، لأن الفائدة في الأول فيه بيان حكم هذا النكاح، هل يصح نكاح الزواني أو لا يصح، وكل هذا إن شاء الله سيأتي. وحرم ذلك على المؤمنين، على قول ابن عباس إيش اللي حرم؟ الوطن. وعلى قول الآخرين إيش اللي حرم؟ الزواج. الإمام أحمد استنبط من الآية وحرم، يعني حرم هذا الزواج، قال والمحرم يكون فاسدا ولا يصح. طيب، وحرم ذلك على المؤمنين، سبحان الله ارتباط عجيب بين السورة والتي، يعني شوف إن كنتم تؤمنون وليشهد عذابهم وطائفة من المؤمنين، وحرم ذلك على المؤمنين، هذا أيضا مما يضاف للمناسبات. نعم، نقول أيضا إن كنتم تؤمنون وأيضا طائفة من المؤمنين، وحرم ذلك على المؤمنين. وأما ما ذكره ابن كثير رحمه الله قال يقول تعالى هذه سورة أنزلناها، فاختار ابن كثير أن يكون هذا خبر لمبتدأ محذوف، وقد عرفت ما فيه. قال فيه تنبيه على الاعتناء بها ولا ينفي ما عداها. وفرضناها، قال مجاهد وقتادة بينا الحلال والحرام والأمر والنهي والحدود، فكل ما فيها من الفرائض. وقرأ ابن كثير وابو عمرو وفرضناها، فرضناها يعني التفريط هو الفصل بين الأشياء، فرضناها يعني فرضنا أحكامها. وأنزلنا فيها آيات بينات مفسرات واضحات لعلكم تذكرون. ثم قال تعالى الزانية والزاني، هذه الآية الكريمة فيها حكم الزاني في الحد، وللعلماء فيه تفصيل ونزاع. فإن الزاني لا يخلو، إما أن يكون بكرا وهو الذي لم يتزوج، أو محصنا وهو الذي قد وطئ في نكاح صحيح وهو حر بالغ عاقل. حر خرج العبد، لأن العبد له حكمه من التنصيف. البالغ خرج الصبي، العاقل خرج المجنون. قال فأما إذا كان بكرا لم يتزوج فإن جلده 100 جلد، ويزاد على ذلك أن يغرب عاما عن بلده عند جمهور العلماء خلافا لأبي حنيفة، فإن عنده أن التغريب إلى رأي الإمام. قال التغريب إلى رأي الإمام. هذا تماما أيها الإخوة كما في أحكام كثيرة، من أشهر الأمثلة على ذلك السلب. السلب عند الجهاد، إذا أنت ظفرت بأحد رجال العدو وذبحته وسلبتهم، سلبت سلاحه وثيابه وربما يكون معه نقود، فهل أنت أحق بهذا أم أنه يدخل في الغنيمة؟ النبي صلى الله عليه وسلم قال من قتل قتيلا له عليه بينة فله سلبه. العلماء اختلفوا في هذا، هل هذا حكم عام؟ لأن هذا لو حكم عام الذي قتل هذا القتيل خلاص هذا له يأخذه بحكم الله، ما يأخذه بحكم ليش؟ بحكم القائد ولا بحكم الإمام. وأما لو جعلناه أنه إلى الإمام فيأتي هذا القاتل الذي قتل الرجل من العدو ويقول للإمام فعلت كذا وكذا، فإن أجازه الإمام أخذه وإن لم يجزه لا يأخذه. فكذلك أبو حنيفة لما استفاد من حديث وتغريب عام قال إن هذا يكون للإيش؟ للإمام وليس حكما عاما، والصواب قول الجمهور. قال وحجة الجمهور ما ثبت في الصحيحين من حديث أبي هريرة وزيد بن خالد في الأعرابيين اللذين أتى يا رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال أحدهما يا رسول الله إن ابني كان عسيفا أجيرا على هذا فزنى بامرأتي فافتديت ابني منه 100 شاة ووليدة. قالوا بعطيك 100 شاة ووليدة. فسألت أهل العلم فأخبروني أن على ابني جلد 100 وتغريب عام، وأن على امرأة هذا الرجم. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: والذي نفسي بيده لأقضين بينكما بكتاب الله، كتاب الله تعالى، الوليدة والغنم رد عليك، ما يصلح، أحكام الله عز وجل لا يصلح فيها الفداء، وعلى ابنك جلد 100 وتغريبها، وعلى ابنك جلد 100 وتغريبها. قال: واغدو يا أنيس لرجل من أسل إلى امرأة هذا، فإن اعترفت فارجمها. الله أكبر. مع أنه معلوم أن الزاني لا يزني إلا في إيش؟ إلا في محل، صحيح؟ فالنبي صلى الله عليه وسلم حكم على الولد بجلد 100 وتغريب عام. واحد يقول: طيب، طالما أنه حكم على الولد بجلد 100 فإذا هو زنا، والزنا لا يكون إلا في إيش؟ إلا في محل، فالمحل يحكم عليه بالإيش؟ بالرجم. لا، لأن المحل هذا لابد من اعتراف أو إيش؟ أو بين. الأربع شهود ما في، فإذا ما بقي إلا الاعتراف. فالنبي صلى الله عليه وسلم قال: فإن اعترفت فارجمها، يعني كان يمكنها أن إيش؟ أن تنكر ولا ترجم. بل جاءت السنة بتلقين الإيش؟ بتلقين الذي ثبت عليه شيء. يعني من السنة أن يقول القاضي: قل له أزنيت؟ ثم يلقنه يقول له: قل لا. فليس للإسلام يعني غرض في إقامة الحدود إذا انكف الناس، إذا انكفوا، فجعلت الحدود من أجل انكفاف الناس، فإذا حصل الانكفاف فليس للشارع غرض في يعني إقامة الحدود. نعم، يعني ممكن هذا، يعني المهم أن هذا يعني ينظر فيه، لكن يعني ما يبعد حتى أن يكون في حد السرقة. المقصود هو درء الايه؟ درء الحدود، حتى جاء الحديث: وان كان في سند شيء ادرأوا الحدود بالشبهات. نعم. فغدا عليها فاعترفت فرجمها. قال: ففي هذا دلاله على تغريب الزاني مع جلد 100 ان كان بكرا لم يتزوج. نعم. طيب، بالنسبه للبنت تغرب، قد يقول قائل: يعني لو غربناها ربما يعني فتحنا لها المجال. فنقول يعني إذا جاءت السنة بطل القياس. فنقول حتى البنت تغر لحديث الصحيحة 1808 أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: البكران يجلدان وينفيان، البكران يجلدان وينفيان. وهذا الذي يعني هذا المعارض الذي يقول نحن لو أجزنا لها التغريب، لو غربناها ربما تزداد وتنبعث في الزنا، فيقال هي تغرب مع أحد إيش؟ مع أحد محارمها، ليس معنى التغريب أنها تغرب إيش؟ تغرب وحدها. نعم، فالحديث هذا بين: البكران يجلدان وينفيان. قال: فأما إن كان محصنا فإنه يرجم، كما في البخاري ومسلم عن ابن عباس أن عمر رضي الله عنه قام فحمد الله وأثنى عليه ثم قال: أما بعد، أيها الناس، فإن الله تعالى بعث محمدا بالحق وأنزل عليه الكتاب، فكان فيما أنزل عليه آية الرجم، فقرأناها ووعيناها، ورجم رسول الله صلى الله عليه وسلم ورجمنا بعده. وتأمل كيف عمر رضي الله عنه، كلام مختصر يساوي كلام الأصوليين كلهم. أول شيء قال إيش؟ فإن الله تعالى بعث محمدا بالحق وأنزل عليه الكتاب، فكان فيما أنزل عليه آية الرجم فقرأناها ووعيناها يعني وعملنا بها، فيكون الرجم كان في القرآن المنسوخ. قال ورجم رسول الله، هذا السنة، ورجمنا بعده، هذا الإيش؟ الإجماع. نعم. قال فأخشى أن يطول بالناس زمان أن يقول قائل، وقد قال، لا نجد آية الرجم في كتاب الله، فيضل بترك فريضة. ولذا في السورة ماذا وفرضناها؟ فيضل بترك فريضة قد أنزلها الله. فالرجم في كتاب الله حق على من زنى إذا أحصن من الرجال والنساء، إذا قامت البينة أو الحبل أو الاعتراف، البينة أو الحبل أو الاعتراف، هذا عند البخاري ومسلم. وروى الإمام أحمد بإسناده عن ابن عباس قال حدثني عبد الرحمن بن عوف أن عمر بن الخطاب، نقول هذا عند البخاري ومسلم بدون ذكر عبد الرحمن بن عوف، ولكنه عند ابن حبان وكذا الإمام أحمد بذكر عبد الرحمن بن عوف، وانظر السلسلة الصحيحة 2913. فما في مانع أن يكون ابن عباس يعني روى عن عمر مباشرة أو رواه بالواسطة. نعم. أما بالنسبة لرواية ابن عباس عن عمر فهذا معروف. طيب، ورواية ابن عباس عن عبد الرحمن بن عوف، ابن عباس كان يقرأ عبد الرحمن بن عوف القرآن، يعني عبد الرحمن بن عوف يعتبر تلميذ ابن عباس في قراءة القرآن. قال فسمعته يقول ألا وإن أناسا يقولون ما بال الرجم في كتاب الله الجل، يعني هم يقولون هذا، وقد رجم، هذا كلام عمر، قد رجم رسول الله صلى الله عليه وسلم ورجمنا بعده، ولولا أن يقول قائلون أو يتكلم متكلمون أن عمر زاد في كتاب الله ما ليس منه لأثبتها كما نزلت، لأنه رفع يعني لفظها وبقي حكمها. قال وقد روى الإمام أحمد وذكر بإسناده وفي علي بن زيد بن جدعان وهو ضعيف. نعم. ذكر الرجم فقال لا تخدعن عنه فإنه حد من حدود الله. ألا إن رسول الله صلى الله عليه وسلم قد رجم ورجمنا بعده، ثم ذكر مثله وزاد ألا وإنه سيكون من بعدكم قوم يكذبون بالرجم، بالرجم الخوارج يكذبون بالرجم وبالدجال وبالشفاعة وبعذاب القبر المعتزلة وبقوم يخرجون من النار بعدما امتحشوا. فهذا إسناده ضعيف وإن كان يعني معناه صحيح. قال وروى أحمد بإسناده عن عمر رضي الله عنه قال إياكم أن تهلكوا عن آية الرجم، إياكم أن تهلكوا عن آية الرجم. إيش معنى عن هنا يا صاحب النحو؟ هات البيت. ها البيت يا شيخ؟ بعن تجاوزا. ها وإيش اللي قبلها؟ إيش معنى عن؟ ومعنى التجاوز تأتي بمعنى السببية ومعنى في. ها نعم. فهنا عن يظهر الله أعلم أن تهلكوا عن آية الرجم، تهلكوا عن آية الرجم تجاوز. نعم. وقال الحافظ أبو يعلى الموصلي وذكر بإسناده إسناد صحيح عن محمد بن سيرين قال نبئت عن كثير بن الصلت قال كنا عند مروان وفينا زيد بن ثابت فقال زيد بن ثابت كنا نقرأ والشيخ والشيخة إذا زنيا فارجموهما البتة. هذا في الصحيحة 1913. قال مروان ألا كتبتها في المصحف؟ لأن زيد هو اللي كان يكتب المصحف. قال ليش ما كتبتها في المصحف؟ قال ذكرنا ذلك وفينا عمر بن الخطاب فقال أنا أشفيكم من ذلك. قال قلنا فكيف؟ قال جاء رجل النبي صلى الله عليه وسلم قال فذكر كذا وكذا وذكر الرجم فقال يا رسول الله اكتب لي آية الرجم قال لا أستطيع الآن قال هذا أو نحوه. نعم. قال وهذه طرق كلها متعددة متعاضدة ودال على أن آية الرجم كانت مكتوبة فنسخ تلاوتها وبقي حكمها معمولا به. وقد أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم برجم هذه المرأة، امرأة العسيف، امرأة الإيش يعني الرجل الذي يعني في قصة العسيف يعني، وهي زوجة الرجل الذي استأجر الأجير لما زنت مع الأجير، ورجم النبي صلى الله عليه وسلم ماعزا والغامدي. فإذا القرآن المنسوخ فعل النبي صلى الله عليه وسلم. قال وكل هؤلاء لم ينقل عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه جلدهم قبل الرجم، فلا يجمع بين الإيش بين الرجم والإيش والجلد. صحيح، لأن المرجوم سيموت فما الفائدة في جلده قبل إيش قبل رجمه. هذا مذهب من؟ مذهب الجمهور، أنهم قالوا لا يجمع بين الجلد والإيش والرجم، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لما رجم هؤلاء ما جلدهم. أي سيأتيك القول الثاني. قال وإنما وردت الأحاديث الصحيحة المتعاضدة بالاقتصار على رجمهم وليس فيها ذكر الجلد، ولهذا كان مذهب جمهور العلماء أبو حنيفة ومالك والشافعي أنه لا يجمع بين الرجم والجلد. القول الثاني وذهب الإمام أحمد إلى أنه يجب أن يجمع على الزاني المحصن بين الجلد للآية والرجم للسنة. الجلد للآية، الآية فيها الزانية والزاني وهذا زاني ولو كان إيش ولو كان محصنا، فللآية نجلده والسنة نرجمه. قال بين الجلد للآية والرجم للسنة. قال كما روي عن أمير المؤمنين علي بن أبي طالب أنه لما أتي بشراحة، شراحة امرأة زنت وكانت محصنة وكانت زنت وهي محصنة، فجلدها يوم الخميس ورجمها يوم الجمعة، ثم قال جلدتها بكتاب الله ورجمتها بسنة رسول الله. هذا إسناده صحيح، واختلف في سماع الشعبي عن علي، لأن هنا الشعبي يروي عن علي، وجزم الدارقطني بأن الشعبي سمع هذا الحديث من علي، قال ولم يسمع عنه غيره. شوف كيف أهل الحديث، الدارقطني إمام العلل، قال هذا الحديث الشعب سمعه من علي ولم يسمع غيره منه، فهو ثابت. فمن أجل هذا الإمام أحمد عمل بهذا ويعني اعتمد على هذا الأثر. قال وقد روى الإمام أحمد ومسلم وأهل السنن أربعة عن عبادة بن الصامت أن النبي صلى الله عليه وسلم قال خذوا عني خذوا عني، هذا لما قال الله عز وجل واللذان يأتيانها منكم فآذوهما فإن تابا وأصلحا فأعرضوا عنهما إن الله كان توابا رحيما، إلى أن قال سبحانه فأمسكوهن في البيوت حتى يتوفهن الموت أو يجعل الله لهن سبيلا. فلما أوحي النبي صلى الله عليه وسلم قال خذوا عني خذوا عني، قد جعل الله لهن سبيلا. البكر بالبكر يعني البكر يزني بالبكر، جلد 100 وتغريب 100، والثيب بالثيب جلد 100 والرجم. هذا حديث واضح، إذن هذا يشهد لقول الإمام أحمد علاوة على أثر علي. هذا الحديث رواه الإمام مسلم يعني حديث صحيح، قال والثيب بالثيب جلد 100 والرجم. لكن يبقى الإشكال قائما، لما النبي صلى الله عليه وسلم رجم ماعزا والغامدية وهذا إنما اقتصر على الرجم، فيمكن أن يكون هذا الحديث لا مش منسوخ، متأخرا، فيكون هو يعني متأخرا عن هذا. والثيب بالثيب جلد 100 والرجم. قال وقوله ولا تأخذكم بهما رأفة في دين الله أي في حكم الله، لا ترحموهما وترأفوا بهما في شرع الله. قال وليس المنهي عنه الرأف الطبيعي، إن مما لا شك في الإنسان يتوجع، حتى أنت لو وجدت كافرا يهان أنت تتوجع له كإنسان، صحيح؟ فليس المنهي عنه الرأف الطبيعي ألا تكون حاصل، إنما هي الرأفة التي تحمل الحاكم على ترك الحد. المقصود ولا تأخذكم بهما رأفة في دين الله يعني رأفة تحملكم على ترك العمل بحكم الله عز وجل. قال مجاهد إقامة الحدود إذا رفعت إلى السلطان فتقام ولا تعطل إذا رفعت، وكذا روي عن سعد بن جبير وعطاء بن أبي رباح. وقد جاء في الحديث تعافوا الحدود فيما بينكم، عرفت؟ تعافوا الحدود يا أبا معاذ، تعافوا الحدود فيما بينكم يعني اتغاضوا عنها، فما بلغني من حد فقد وجب. فالممنوع أن الحد يبلغ السلطان والسلطان ليش لا يقيمه. طبعا هذا حديث تعافوا الحدود هذا حديث حسن في الصحيحة 1638، رواه أبو داود والنسائي والحاكم عن عبد الله بن عمرو وله شاهد عن ابن مسعود. تعافوا الحدود فيما بينكم فما بلغني من حد فقد وجب. قال وفي الحديث الآخر لحد يقام في الأرض خير لأهلها من أن يمطروا 40 صباحا. لحد يقام في الأرض يعني إذا بلغ الإيش؟ إذا بلغ السلطان. ما يأتي إنسان ويقول خلينا نفتش عن الحدود حتى نقيمها حتى نمطر، لا، وإنما لحد يقام في الأرض يعني إذا بلغ السلطان. هذا المعنى الأول في ولا تأخذكم بهما رأفة في دين الله. قال وقيل المراد فلا تقيم الحد كما ينبغي، يعني لا تحملكم الرأفة على أن لا تقيم الحد كما ينبغي، كما ينبغي من شدة الضرب الزاجر عن المأثم، وليس المراد الضرب المبرح. فإذن لا تأخذكم بهما رأفة في دين الله فتتركوا العمل بحكم الله، أو لا تأخذكم بهما رأفة في دين الله عند الإيش؟ عند تطبيق الحد فتضربوهما ضربا شديدا غير مبرح. قال الشعبي لا تأخذكم بهما رأفة يعني رحمة في شدة الضرب، وقال عطاء ضرب ليس بالمبرح، وعن حماد بن أبي سليمان يجلد القاذف وعليه ثيابه، والزاني تخلع ثيابه، هذا داخل فيه، ولا تأخذكم بما رأفة في دين الله. ثم تلا الآية ولا تأخذكم بما رأفة في دين الله. فقلت، سعيد بن أبي عروبة روى عن حمام قال فقلت هذا في الحكم، يعني لا تأخذكم بما رأفة في دين الله يعني في ألا تطبقوا الحكم. قال في الحكم والجلب، فلا تأخذكم بما رأفة لا في الحكم ولا في الإيش ولا في التطبيق. كم بقي؟ نعم. وقال ابن أبي حاتم وذكر بإسناده عن نافع عن ابن عمر أن جارية لابن عمر زنت فضرب رجليها، قال نافع وظهرها، قال قلت ولا تأخذكم بهما رأفة في دين الله لأنه رأى ابن عمر ضرب رجليها وظهرها. قال يا بني ورأيتني أخذتني بها رأفة، إن الله لم يأمرني أن أقتلها ولا أن أجعل جلدها في رأسها، وقد أوجعت حيث ضربت. أوجعت، فإذا هذا داخل فيه ولا تأخذكم بهما رأفة في دين الله إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر، أي فافعلوا ذلك، أقيموا الحدود على من زنى وشددوا عليه الضرب، ولكن ليس مبرحا ليرتدع هو ومن يصنع مثله بذلك. وقد جاء في المسند عن بعض الصحابة أنه قال يا رسول الله إني لأذبح الشاه وأنا أرحمها، لكن لا بد له من إيش؟ من ذبحها، فالرحمة موجود لكن لا بد أن يذبحها. فقال ولك في ذلك أجر. قال وقوله وليشهد عذابهما طائفة من المؤمنين، اختلفوا منهم من قال الواحد فما فهو الواحد طائفة، ومنهم من قال اثنين عطاء بن أبي رباح، منهم من قال ثلاثة، ومنهم من قال أربعة الإمام مالك، وقال ربيعة خمسة، وقال الحسن البصري عشرة. وقد عرفنا معنى الطائفة وأن أقلها إيش؟ أقلها ثلاثة. وليشهد عذابهما طائفة من المؤمنين، قال ليس ذلك للفضيحة، إنما ذلك ليدعى الله تعالى لهما بالتوبة والرحمة. طبعا علاوة على هذا، لكن أيضا من أجل ماذا؟ من أجل الزجر لأمثالهما. نقف عند هذا الموضع. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.